السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك أخبار تنزل على نفس المسلم كأنها جلاميض الصخر، وهناك أنباء أخرى تهبط عليه كما يهبط الندى على الزهر، يفتح أكمامه ويرسل عبقه إلى جميع الآفاق القريبة والبعيدة. ووصلني خبر اليوم عن اجتماع لوزير التموين في محافظة بني سويف مع العمد ومشايخ البلاد، تحدثوا فيه عن أزمة الخبز والقمح والدقيق، وتجرأ عمدة هناك وما زال في الصعيد عمد يعتزون بكرامتهم إلى الآن، سألوا وزير التموين عن مصارف الدقيق ومسارب الخبز المحلية والعالمية، ثم شرحوا له عن طوابير الشعب أمام الأفران، سواء أكانت بلدية أم أفرنجية كما يقال. ثم عاد الرجل إلى مكتبه في الوزارة ولم يحل مشكلة. وأحاول اليوم أن أحدثكم عن الولائم، فأين لنا بالخبز والدقيق واللحم الذي نصنع منه الولائم للأغنياء والفقراء ما دام الحال كما نراه في القاهرة وفي غيرها، لا سيما وأننا بلد زراعي؟ كيف لا نجد الخبز عندنا؟ ومنعوا عن القرى هناك في تلك المحافظة، منعوا الخبز عن القرى وأكرهوهم على أن يصنعوا أفرانا من جديد، فأين الدقيق؟ ولقد قال لي زميل لي هنا في المسجد أن كيلو الدقيق في المنيا بجنيه. هذا شيء لا يحتمل، ولا بد من إيجاد حل له. فأين نصنع ولائمنا؟ وما هو المال الذي يكفينا في ذلك؟ وأنا أنادي منذ أسابيع على تيسير الحلال وتعسير الحرام وتزويج الشباب، وعندنا وزارة تسمى وزارة الشؤون الاجتماعية ولها موارد ثرة، ما سمعنا أنها زوجت شابا واحدا أو سترت بكرا أو بنت بيتا لثيب، لكنهم يكتبون عنها الكثير في الصحف القومية بالذات. لا بد من توفير هذه الوسائل للزوج حتى يسعد أصحابه والأباعد عنه والأقارب منه بوليمة في زواجه، فإن السنة فيها رشح كثير عن تلك الولائم، ولو أننا نفذنا هذه الأوامر لوجدنا في كل مسجد وكل شارع وكل ميدان وكل مدينة وكل قرية قصاع من الثريد واللحم يشتهيه الفقراء ويطعم منه الجوع، وما أكثر الجوع في بلدنا وفي العالم الإسلامي. ومرد هذا إلى سبب واحد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لقد طفحت مصطلحات جديدة منذ قيام هذه الثورة على أرضنا، مثل الإقطاع والإقطاعيين. وأنا والله أتمنى أن تكونوا جميعا إقطاعيين، وأن يكون المليار مسلم جميعا إقطاعيين، عندهم الذهب النضار والفضة اللامعة والسيارات الفارهة والشقق الواسعة، وعندهم رصيد كبير في أماكن طاهرة من الربا ومن الخنا. أتمنى هذا. ومتى يتحقق هذا الأمل؟ على ضوء القانون الإلهي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلما رأيت الفقر المدقع عشش على أرضنا والقنوط المبلس حاصر أمتنا واليأس الكابي امتلأت به أراضينا، كلما زاد اللهيب في قلبي اشتعلت نفسي بآلام مبرحة وآمال عراض لعلها تتحقق في يوم قريب، ونرى هذه الأمة ولها حق الأستاذية على البشرية القاصرة واقعا في دنيا الناس. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء الخطاب الرباني مباشرة إليكم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إن الإسلام هو دين الغنى وإن المذاهب البشرية هي منهج الفقر والذل والقهر والقسر. ما يتحرر الإنسان على ظهر الأرض إلا إذا كان له رب واحد وزعيم واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد. أما أن تتعدد الآلهة فنسجد لله مرة في المسجد ثم نخرج إلى الشارع فنرى آلهة البشر يرصدون الخطوات، هذه حياة حافلة بالذل وبالتخلف وليس فيها الأداء الحضاري الذي يجب أن نستكمل عناصره على أرض الأمة الإسلامية. روى البخاري ومسلم ومالك في الموطأ أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان من الإقطاعيين، ولو أنه كان موجودا في عصرنا لاستولوا على ماله ونهبوا ذهبه وفضته، إلا أنه كان في عصر الأمان فعلا والإيمان حقا. روي عنه في الصحيح أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، وضع العطر والطيب والمسك على ثوبه وجلده ووجهه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم السعادة والهناء والرفاهية مرتسمة على ملامحه، فسأله عن السبب فقال: تزوجت يا رسول الله، تزوج من غير دين ولا قرض بربا من البنك. ناس يضيقون على أموال تستثمر دون ربا ويفسحون المجال لبنوك تسري في شرائنها سرطان الربا. فإن ابن عوف سعد لأن عنده المال الكثير، وسع الله عليه وبارك له، وقال: يوما أتت علي أيام لو وضعت التراب في يدي لتحول ببركة الله ذهبا. نحن في أمس الحاجة إلى رجال مثل ابن عوف حتى يكون فينا أغنياء كبار يتبرعون بأموالهم مرات ثلاث في حياتهم ولا يجد الواحد منهم عشاء، غير أغنيائنا الآن في العصر الحديث لا ندري مما اكتسبوا هذا المال وما أنفقوه، ولا إخراط ضرس من فك الواحد منهم أهون من أن تخلع قرشا من جيبه، بخلاف عبد الرحمن بن عوف لما أتى وعليه صفرة سأله زعيمنا صلى الله عليه وسلم وأنباه أنه تزوج، قال له: كم سقت إليها؟ يعني ما المهر؟ قال: زنة نواة من ذهب. فصر بغنى صاحبه وقال له: أولم ولو بشاه، لا بد من الوليمة. عندنا ملايين تزوجوا ولم يولموا، يا ترى أمن الفقر المدقع أم من الجهل بالسنة أم من البخل بالمال؟ فروى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لما تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بد للعرس من وليمة، وما كان يملك هذه الوليمة. فقال سعد عندي كبش، ثم جمع له من الأنصار أصوعا من ذرة وأقيمت الوليمة. ما المانع عندنا إذا تزوج شاب فقير أن يولم له غني بجواره، أن يذبح له كبشا، وأن نجمع له من البيوت خبزا، والخبز الآن بواسطة، إنما لا بد من الوليمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الوليمة. وهذا أمر قصرنا فيه جميعا، يجب أن نحيي هذه السنة وأن نقتل البدعة في مهدها. ولو أننا أحصينا الأباطيل والأكاذيب التي التصقت بالإسلام اليوم لوجدناها أكثر من الحقائق المستكنة فيه، وهذا تقصير منا نحن الدعاة والأمة. علينا أن نستميت بقوة في الدفاع عن بديهيات في الإسلام وعن حقائقه، حتى نطرد عنه البدعة وننظف منه الخرافة، حتى يكون منضرا كالذهب، مشرقا كالشمس، متلألئا كالقمر. ثم تأتي الدعوة للوليمة بعد ذلك. فروى البخاري في الأدب، وكتاب الأدب غير كتاب الصحيح، روى البخاري في الأدب أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، وكانت زوجته الخادم وهي العروس. زوجة هي التي كانت تخدم المدعوين. وقالت زوجة أسيد الساعدي أتدرون ماذا قدمت لرسول الله؟ فلما سألوها قالت أنقعت له تمرات من الليل في تور، يعني أي وضعت بعض التمر في تور، والتور هو الإناء الصغير. فلما أوجد الله فيه الحلاوة قدمته إلى صاحب الكلام الحلو العذب في شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بال الفقير منا إذا دعا مسؤولا كبيرا إلى وليمة؟ والبروت كول يمنع هذا، أن يذهب مثلا إلى باب الشعرية أو إلى بلاق الدكرور أو إلى شبرا، لأن الرجل لا يسير إلا في جاردن سيتي أو في الدق أو في المعادي أو في المنيل مثلا. هل يلبي لك دعوة هذا الغليظ الرقبة؟ لا يعرض عنك. إنما روى البخاري ومسلم ومالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. ثم يقول أبو هريرة كما روى البخاري ومسلم وفي الموطأ شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فيه ولائم عندنا لا تقدم التذاكر فيها إلا لمن كانت بدلته صوف انجليزي والقميص حرير ياباني وربطة العنق امريكاني والحذاء ايطالي والقطب فيه نفاق نصف قنطار او قنطار او اكثر. لا يمدون ايديهم الى الطعام الا اذا كانت عليه دنان خمر وامامهم هزات بطون من راقصات. هذه بعض الولائم في العالم العربي والاسلامي، ولهذا تجد الواحد منهم عريض الاكتاف قاطي الكبد غليظ القلب، بخلاف النبي وما اثنى الله به عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ان ابن عمر رضي الله عنه كان من الأربعة العبادلة الذين أقاموا السنة وأحرقوا البدعة. روى عنه أبو نعيم أنه ما أكل يوما إلا ومعه المساكين ويؤثرهم على نفسه. وعندي خبر أن سليمان عليه السلام ابن داود عليهم السلام وكان رئيس الجمهورية العالمية، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، كان يهرب من الأعاطم ويبتغ إلى المساكين ثم يقول مسكين مع المساكين يا رب العالمين. نريد أن نلقن الأكابر طبا في الأدب حتى يتعلموا منه، من سليمان ومن داود ومن محمد ومن ابن عمر عليهم السلام. إن ابن عمر كان لا يأكل إلا إذا كانت الوليمة عليها حد كبير من المساكين، فعتبوا على زوجته واتهموها بالتقصير في حقه، وقالوا لها أما تلطفين بهذا الشيخ فلتكوني رقيقة معه، قدمي إليه اللحم والثريد والفاكهة لا تتركيه، إن الرجل شاحب الوجه ضعيف البدن. وإذا بزوجته تقول ماذا أصنع به، كلما صنعت له طعاما خاد إلى الشوارع فدعا من يأكله، ما أكل هذا الطعام، كلما صنعت له طعاما خرج فسرح في الشوارع ثم دعا المساكين وأكلوا هذا الطعام، وظل هو جوعانا مع رب العالمين. ماذا أصنع لزوجي؟ تتهموني بالتقصير وأنني لم أؤدي الواجب لهذا الذي أحبه أكثر من نفسي. ماذا صنعت المرأة؟ وأرى نساء اليوم تسمن والأزواج تنحف، مرأة تأكل أكثر من كيلو من اللحم وألف عيش، والرجل لا يأكل ويضعف يوما بعد آخر. وإذا بزوجة عبد الله بن عمر اتخذت حيلة وأرسلت إلى الأكلة الذين يأكلون طعام زوجها في البيت وفي الوليمة، قالت لهم هذا هو الطعام، لا تجلسوا في طريقه، عند ذهابه وأوبته إلى بيته لا تجلسوا في الطريق حتى لا يراكم، ولا يدعوكم إلى طعامه، وأفراد أرسلت إليهم بطعام في بيوتهم وقالت لهم لو دعاكم ابن عمر لا تلبوا دعوته. فلما حضر الورع ابن الحاكم الورع ابن عمر بن الخطاب الذي كان في جلبابه 22 رقعة ما بطوف انجليزي مستورد ولا غير ذلك، ووقف على المنبر يوما يقول لقد رأيتني أرعى على قالاتي من بني مخزوم وأبني قبضة من التمر هي قوت يومي، وأي يوم كان؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف ما زدت على أن عبت نفسك يا أمير المؤمنين؟ قال له يا عبد الرحمن حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين فأردت أن أعرفها قدرها أمام الناس وأمام رب العالمين، ألا فليجب أن يتعلم حكام المسلمين درسا من هذا الذي سجل التاريخ ذكراه وأثنى عليه ثناء مستطابا؟ إن ابنه عبد الله بن عمر لما دعا الناس إلى القيام بهذا الطعام لم يأتوا لأن زوجته أمرتهم ألا يقدموا على الطعام حتى يشبع الرجل، وصنعت له تمرا حتى يشربه بعد الطعام غير التفاح الامريكاني الذي تأتي به الطيارات من أبعد مكان على ظهر الأرض، والشعوب متضورة جوعا لا تجد خبزا. إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سأل عن المساكين أين هم حتى أتناول عشائي وإذا بزوجته تقول أنا أرسلت إليهم العشاء يا عبد الله، قال لقد نويتم أن أبيت من غير عشاء وإني أشهد رب العالمين على ذلك. وبات الرجل من غير عشاء وضع جنبه على الأرض جوعانا ظمآنا لأن مسكينا لم يسبح بجواره أو كان بعيدا عنه، وليس منا من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم. لقد روى الإمام أحمد عن جابر أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وكانت يهودية لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت الفسطاط، يعني ما كان لها قصر ولا فيلا ولا شقة موضوع عليها ماء الذهب، دخلت الفسطاط بيت من قماش ممزق مهلهل أم المؤمنين، وإذا بالرسول أولم عليها بخبز ولحم وقال لهم، قال لأنس ادعوا الناس، قال فخرجت أدعو القوم يدخلون ويأكلون ويشبعون ويخرجون ويأتي قوم غيرهم فيأكلون ويشبعون ويخرجون. قلت يا رسول الله دعوت الناس جميعا فلم يبق أحد، فيقول له ابحث لعلك تجد هنا او هناك. يقول ما وجدت احدا، فقال ارفعوا طعامكم. واذا بالصحابة يقولون نظرنا الى الطعام لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. كذلك حدث هذا كما روى الامام البخاري مع زينب بنت جحش رضي الله عنها التي طعنها المستشرقون. وها هو كتاب كما سمعتم آيات شيطانية، الذي طعن في أمهات المؤمنين ولوث الأعراض ودنس الشرف، وكلامه مردود عليه، وما حركت مصر ساكنا لهذا الكتاب. إن مظاهرات هاجت في الباكستان، أفغانستان، إيران، وفي لبنان، وفي مسلم الهند، بين عباد الفول والمعزى، ومصر بلد الأزهر ما حركت ساكنا. كأن الإسلام باب عليها. يجب أن نوقظ الشعوب حتى تعرف حقها وواجبها في هذه الحياة. إن بوش الذي أصبح رئيسا لأمريكا أراد أن يعين وزير دفاع، طرد الناس هناك لأنه رجل سكير، وقالوا لا يعين هذا الرجل لعله أن يفشي سرا وهو مستور. نريد ردة له دين وأخلاق حتى يصون أسرار أمريكا. إذا كان الكفرة يصنعون هذا، يجب أن تتعلم أمة محمد إما من الإسلام وإما من الكفرة. نحن أشبه بالتي رقصت على السلم، ما رأى الذين فوق السطح وما شهد الذين تحت الجدر. إننا أعرضنا عن هذا الإسلام حتى أصبحنا عبيدا أذلة، صاغرين أمام الشرق الشيوعي مرة وأمام الغرب الرأسمالي مرة أخرى. لا تتخذوا من دون الله أندادا. هذه هي الآية التي كان يبعثها زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأكاسرة والقياصرة والأباطرة وكل ملوك الأرض. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. روى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أنس قال أعرس النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت له أم سليم حيسا طعاما في تور، أي الإناء الصغير، وقالت يا أنس احمل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام، وقل له إن هذا منا له قليل. وكان قد بنى ببعض نسائه، فأرادت أم سليم الإسهام في الوليمة. أين الأغنياء فينا الذين عندهم أرانب كثيرة لا حصر لها، شركات توظيف الأموال؟ وأنا أعلم أن بعض هذه الشركات تقيم ولائم للأغنياء الذين يملكون في الثلاجات عجولا وكباكا وخرافا وديوكا. هم أغنى الناس عن هذا. ابحثوا عن المساكين في هذا الشعب والفقراء في أمة محمد، وقدموا إليهم الطعام كما كان يصنع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أرسلت أم سليم وتقول باستحياء وعن أدب، قل له إن هذا منا له قليل يا رسول الله. فلما وصل إليه وكشف له عن التور قال وضع يده فيه فحلت البركة، والله إن عندنا أكابر اليوم ما وضعوا أيديهم على الذهب إلا تحول ترابا بعدم البركة
في أيديهم، نحن نريد أيدي طاهرة متوضعة مثل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وضعها في الوحي، أصبح ذهبا نضارا وفضة براقة لما وضع يده في الطعام. قال أنس: قال لي رسول الله: ادعوا فلانا وفلانا وفلانا وخلقا كثيرا. ثم قال: ومن لقيت من المسلمين في الطريق؟ قال: فدعوتهم جميعا ومن لقيت من المسلمين، فامتلأت الحجرة والصفة وكل مكان حولهما، وأصبحت الحجرة ملاء يعني ممتلئة بالناس. وإذا بالرسول يصدر أمرا، ليس أمرا باعتقال ولا بسجن ولا بظلم ولا بعتو ولا تعسف ولا تنطع ولا كذب، إنما أصدر أمرا وقال: فليتحلق عشرة عشرة وليسموا وليأكلوا وليأكل كل إنسان مما يليه. قال أنس: فكنت أدخل العشرة بعد العشرة يأكلون ويشبعون ثم يخرجون. فقالوا له: يا أبا عثمان، كم كانوا هؤلاء؟ قال: كانوا زهاء 300. والحقيقة أن الطعام كان لا يكفي في عصرنا عشرة من الأطفال الرضع، إلا أن نبي الله وضع يده في هذا الطعام، ولربما تفل عليه في بعض المرات ووضع عليه ريقه. قال: فأكلوا جميعا. ثم قال أنس: رفعت التورة أي الإناء الصغير ونظرت إليه، قال: لا أدري أهو أكثر الآن حين وضعته أم حين رفعته، لأنني ما وجدت شيئا ناقصا منه أبدا بعد أن أكل 300. ما السبب يا رجال في عدم البركة في عصرنا هذا وفي العالم الإسلامي؟ نحن نحتاج إلى عقيدة ندافع عنها وتستكن في قلوبنا، وشريعة مطبقة ومنهج يسري على الأعناق كلها حاكما ومحكوما، ثم تحل البركة بعد ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بعد أن أكلوا جميعا ظل قوم يتحدثون في حجرة النبي، وأم المؤمنين مولية وجهها إلى الحائط، يعني ليس هناك جناح للحريم وجناح للقاءات والبيت الأبيض والأسود والأصفر، ما كان يوجد هذا أبدا في عصر النبي، إنما كانت الحصيرة عبارة عن صفرة يقدم فيها الطعام، وعبارة عن مكتب يستقبل فيه الضيوف، وعبارة عن حجرة نوم يستلقي عليها آخر الليل، وعبارة عن صالون يستقبل فيه الضيوف الأكابر والأصاغر، حتى أن الحصيرة أثر في جنبه الشريف، كانت له علامات على هذا الجسد البض الناعم. قالوا له: نصنع لك وطاء كما روي في الصحاح، نصنع لك مرتبة يا رسول الله. قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ألا فليأكل الأعاظم لحما ويملأ الكروش ويتربع في السيارات الفارهة وليخزن المليارات في داخل الأمة وخارجها، لكن لن يحمل واحد منهم درهما واحدا في كفنه، لأن الكفن ليس له جيب، والآخرة خير وأبقى، أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة لما ظل بعض الصحابة جالسين في حجرة النبي وأم المؤمنين مولية وجهها للحائط لضيق المكان، مر على نسائه وسلم عليهم جميعا، ثم أتى إلى الحجرة مرة أخرى، ولما أراد أن يدخل على زوجته ويبني بها، الصحابة استحوا فخرجوا وولوا الأدبار. قال أنس: فلما دخل النبي على زوجته نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، إلى آخر الآية. قال أنس: أول إنسان سمعت الآية بكرا غضة طرية أنا الذي سمعتها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي وهو جبريل عليه السلام. يا رجال، إن والله هذا المجتمع العربي والإسلامي لا يصلح أبدا من فقر ولا من خزي ولا من عار ولا من تيه ولا من شروط، والله لا يصلح هذا المجتمع العربي والإسلامي إلا بالعودة القوية إلى الإسلام مرة أخرى، نطبق شرعه ونحكم نبيه، ثم يوصي بعضنا البعض بالحق وبالصبر حتى يعود لنا مجدنا وعزتنا مرة أخرى. أيتحقق هذا في عصرنا قبل أن نموت ونرى جبابرة الأرض دق الله أعناقهم أمام الشعوب الإسلامية حتى تقر فينا العين وينشرح منا الصدر؟ يسألونك متى هو، قل عسى أن يكون.